عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطالله، والبداية مع أبرز العناوين. وزير الخارجية اللبناني يقول إنه يتوجه للكويت من أجل الحوار وليس إنهاء وجود حزب الله. الكاظمي يؤكد أن قصف مطار بغداد الدولي عمل إرهابي ويتوعد برد حاسم. تونس تعلن إحباط هجوم إرهابي استهدف موقعا سياحيا. البداية من لبنان، حيث أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب أنه سيقدم رد لبنان على المبادرة الكويتية لحل الأزمة مع دول الخليج خلال زيارته للكويت السبت الموافق 29 من يناير كانون الثاني، وأوضح أن الرد اللبناني على المبادرة متفق عليه من السلطة التنفيذية وأنه تم إعداده من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة. وأضاف أبو حبيب أنه لم يتم إطلاع حزب الله على الرد الذي سيسلمه للكويت، مضيفا أنه ذاهب إلى الكويت للحوار، مشيراً إلى أن حزب الله حزب لبناني ولا يهيمن على سياسة لبنان. وأكد وزير الخارجية اللبناني أن بلاده مطمئنة إلى أنه سيكون هناك تجاوب مع الرد على المبادرة الكويتية، وأنها مهتمة بأن تكون العلاقة مع دول الخليج ممتازة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لبنان المحلل السياسي جورج القارح. بعد التحية، يعني ما هي قراءتك لتصريحات وزير الخارجية اللبنانية التي كشف خلالها عن رد لبنان على المبادرة الكويتية؟
بالنسبة لتصريح وزير الخارجية اللبناني، مثل غير تصريح من قبل، مجرد كلام ما بينصرف بولا محل، لأنه بقرارة نفسه هو مش مقتنع بأغلبية اللي عم بيقوله، لأنه كلنا منعرف الوضع بلبنان وكيف التركيبة الحكومية وكيف عم تندار الأمور ومين بيحرك مين ومين بيشيل مين وشو بينحط وشو بينقال. وأي كلام أنه ما حدا معه خبر شو الورقة ولا الحزب معه خبر، هيدا مجرد هيك استخفاف بعقول الناس.
إلى أي مدى يمكن أن تتجاوب دول الخليج مع الرد اللبناني على المبادرة الكويتية؟
تتقدر دول الخليج تتجاوب مع الرد اللبناني على المبادرة الكويتية، لازم يكون في رد فعال قابل للتطبيق. بعدنا عم نحكي عن حكومة محكومة، يعني القرار مش بإيدها، تحكي شيء بيصير شيء تاني، بتوعد بشيء بيصير خلافه تماما، بذات النهار بيكون في تصاريح شيء، بعد الظهر بتصير في تصريح تاني كليا. حكومة مغيبة، حكومة محكومة، مثل ما قلت. بقى كيف بدها الدول العربية أو الخليجية تحديدا تقدر توثق بهيك رد؟
وزير الخارجية اللبناني أكد أنه سيبلغ الكويت أن لبنان لن يكون منطلقا للتحركات التي تمس بالدول العربية. هل يكفي ذلك لطمأنة دول الخليج؟
كتير صعبة الدول الخليجية تقدر تطمن من تطمينات صادرة عن الحكومة اللبنانية، لأنه الحكومة اللبنانية بكل بساطة منا صاحبة القرار. وشفنا أكثر من مثل، من فترات مش بعيدة كل يوم في هجومات من بعض الأحزاب اللي فاتت بالمحور الإيراني والمحور الممانع كما يسمى، هجومات على كل الأنظمة، على كل الدول الخليجية بدون استثناء. بذات الوقت هجوم شرس من هذه الجهات، بينما رئيس الجمهورية بيقول نحن بدنا أفضل علاقات، وبينما مصادر وزارة الخارجية بتقول بدنا أفضل علاقات، وبترجع ذات الوقت هالهجومات الشرسة والبيانات التحريضية ضد كل هالأنظمة الخارجية.
أخيرا، يعني الوزير أكد أن القرارين الأمميين 1701 و1559 والذي يدعو لنزع سلاح الفصائل التي خارج نطاق سيطرة الحكومة سيأخذان وقتهما لتنفيذهما. هل يعني ذلك موافقة لبنان على تنفيذهما كما دعت المبادرة؟
بخصوص تصريحات وزير الخارجية اللبناني بأنه تنفيذ القرار 1559 و1701 بحاجة لوقت، هون اللي بالموضوع. ما في حدا بهيدي الحكومة بيسترجي طالب بهود القرارات، حتى رئيس الجمهورية اللي هو كان يتباهى انه عراب القرار 1559 ما بيجيب سيرته حاليا، كأنه مش موجود. الفكرة انه هودي القرارين اذا ما تطبقوا بعدنا محلنا لبنان بده يضلوا ساحة صراع، وهيدا الاساس. الحزب ما بده حدا يحكي بسلاحه، لانه سلاحه منه شأن داخلي، بخلاف ما بيجربوا يبرروا اطراف السلطة الحالية انه هيدا شأن داخلي نحن بنحكي فيه. هيدا منه شأن داخلي، هيدا سلاح اقليمي بايد ايران، والحزب وقياداته مش مستحية. قالتها أكثر من مرة وتصريحه علنا أنه نحن بخدمة مشروع أكبر بالمنطقة. بقى هون الأساس، تنحل هيدي القصة إذا انحلت إقليميا بشي طريقة من الطرق، أو غير هيك ما في حل.
إلى العراق، حيث قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العمل الإرهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن الشعب العراقي والتزاماته وإمكاناته وتعريض مصالحه للخطر. وأوضح الكاظمي أن هذه العملية الإرهابية الغادرة تأتي امتداداً لسلسلة من الاستهدافات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة للمنشآت المدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية ومقار الأحزاب السياسية، وذلك لتعبر عن محاولات محمومة لكسر هيبة الدولة والقانون والنظام أمام قوى لا دولة. وأشار إلى أن القوى الأمنية العراقية التي أخذت دورها كاملا في توفير الأمن ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله سيكون لها رد حاسم على هذا النوع من العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيرا. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا الخبير الأمني والاستراتيجي محمود الهاشمي. بعد التحية، يعني إلى ماذا يؤشر الهجوم على مطار بغداد في هذا التوقيت تحديدا الذي يشهد تجاذبات سياسية؟
أولاً، هذا الهجوم يؤشر على فشل الحكومة في إدارة الدولة. السبب أن الحكومة تحاول بشكل أو بآخر، وبعض الجهات السياسية المنتصرة لها والموالية لها تحاول أن تخلط الأوراق بدعوى أن المقاومة تقوم بمثل هذه الأعمال بضرب المواقع المدنية، وخاصة موقع ومؤسسة مثل مطار بغداد الدولي. وفي مثل هذا التوقيت، الحق أن المقاومة لا تقوم بمثل هذه الأعمال، لأنها لديها هوية ولديها عقيدة في توجهاتها، ولا يمكن لها بأي شكل من الأشكال أن تمس المؤسسة المدنية العراقية، سواء كان منزل الكاظمي كما دعاه، أو كما السفارة الأمريكية، أو أي موقع فيه جانب أو جنبة مدنية. المقاومة العراقية هدفها واضح جدا، وهو ملاحقة تواجد القوات الأجنبية على أرض العراق، لأنها تواجد غير شرعي ويمس كرامة العراقيين وسيادة العراقيين. وما عدا ذلك افتراء، أما أن يتوعد أو لا يتوعد الكاظمي فهذا الأمر يهمه هو. وأقول أن هذا خارج قيم وعمل المقاومة العراقية، وأصدرت جميع فصائل المقاومة في العراق بيانا واضحا بأنها في منأى عن مثل هذه الأعمال، وفي منأى عمن يحاول خلط الأوراق.
تقارير تتحدث عن أن الجهة التي تقف خلف هذا الهجوم تستخدم الورقة الأمنية لتحقيق مكاسب سياسية، ما مدى واقعية ذلك برأيك؟
نعتقد أن الولايات المتحدة ومن معها هي وراء هذا العمل بخلط الأوراق ومحاولة مهاجمة بعض المؤسسات المدنية لإيجاد شرخ بين المواطن العراقي وبين المقاومة العراقية. الحقيقة أن الحكومة ومن معها وخاصة القوات الأمريكية تحاول أن توجد مثل هذه الورقة، لأنه المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ هي أولا بدائية جدا، هي صواريخ الكاتيوشا، وهذه الصواريخ لا تستخدم الآن لدى المقاومة العراقية، فقد أصبحت بدائية جدا. تاريخ عمل المقاومة من 2003 وحتى الآن، إذا كانت المقاومة لأنصار الله في اليمن والتي قبل 7 سنوات تشكلت تطلق الصواريخ من داخل صنعاء إلى أبو ظبي، وتصيب أهدافها بدقة إلى مسافة 1500 كيلو. كيف للمقاومة العراقية التي أكثر خبرة سواء في خبرة السلاح واستخدام السلاح وهويتها الواضحة، كيف لها أن تطلق الصواريخ من منطقة أبو غريب؟ بالمناسبة مطار بغداد الدولي يقع ضمن خارطة أبو غريب، والمنطقة التي أطلق منها الصواريخ هي منطقة قريبة جدا، منطقة المبازل من المطار، يعني هذه المسافة القريبة تطلق الصواريخ ومن النوع بدائي جدا كاتيوشا، تطلقها لتقع على طائرة عاطلة عن العمل في زاوية من المطار، يعني هذا واضح، يعني الإساءة فقط للمقاومة لا أكثر ولا أقل، في وقت يتصاعد يعني توجه المواطنين وإلى المقاومة العراقية بأنها هي التي ممكن أن تنقذ العراق مما هي عليه من هذه العملية السياسية الباهتة المشوبة بالتزوير وغيره.
ومن هي الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم؟
السيد رئيس الوزراء نعتقد هو جزء من المشكلة، يعني ولمرات عديدة يقولون أنه تم إلقاء القبض على الجهة أو توصلنا إلى بعض يعني المعلومات عن الجهة التي تطلق هذه الصواريخ، نقول إن كان لكم دليل أو أمسكتم بخيط فأبلغونا، نحن كشعاب كإعلام أبلغونا من هي الجهة التي تطلق هذه الصواريخ، كان من كان وكان من تكون، لأن هذه خارج قيم وعمل المقاومة وأخلاق المقاومة. فإذا ترد على ماذا؟ الرد الحاسم على ماذا؟ يعني من هي الجهة التي قامت بهذا؟ هل ممكن لدولة تمتلك كل هذه الخبرة والطيران والرصد لا يمكن لها أن تكشف من هي؟ وكل المرات التي تقوم فيها أنها أطلقت على مواقع مدنية يتم الإمساك بالعجلة التي أطلقت الصواريخ، ثم بعد ذلك ينتهي إلى موضوع سائب، كما سينتهي هذا الموضوع السائب أيضا، لأنه الهدف ليس كشف المتهم بعمل مثل هذا، إنما الهدف هو إعلامي فقط للنيل من المقاومة والنيل من الآخر، وخاصة من مجموعة الإطار التنسيقي التي تعرضت إلى حملة إعلامية من الجهات الأمريكية بدعوى أنها هي التي تقوم بعمل مثل هذا تجاه المؤسسات المدنية العراقية.
رئيس الوزراء العراقي تعهد برد حاسم على هذه الهجمات، ما هي خيارات بغداد في التعامل مع هذه التطورات؟
يعني لا نعتقد أن هذا عملا مثل هذا ممكن أن يؤثر على تشكيل الحكومة، تشكيل الحكومة تمت قبل الانتخابات، ونعتقد بأن نتائج الانتخابات هي مصنوعة ومكتوبة قبل أن تلد الانتخابات ونتائجها، وهذه الأرقام التي وضعت وبهذا الشكل المعقد الذي يصنع لنا مشكلة في صناعة الحكومة، حيث الإصرار على تقسيم الكتلة أو الشيعية وكذلك الكردية، وتشكيل حكومة ليس لها رأس وليس لها قدم، لا هي ائتلافية على وجه ولا هي أغلبية على وجه، نفس التشكيل أيضا لكل منا سوف تكون امتيازات سواء الأكراد أو الأخوان السنة أو للجهة الأخرى من التيار، فبكل حال هي حكومة مصنوعة، ويعني لا نعتقد بأنها قادرة على أن تقوم بإنجاز شيء يذكر، ولا يمكن لمثل هذه الأعمال أن تؤثر على تشكيل الحكومة، لأن الشارع العراقي مقسوم حيث الانقسام السياسي، ولكل منا إعلامه ولكل منا تأثيراته، فجمهور المقاومة على الغالب جميعا يعرفون أن هذا هي أعمال مصنوعة ولا يمكن لها أن تقدم ولا تؤخر، ولا يمكن الكشف حتى عن المتهمين، لأنها هي فعلا أعمال مصنوعة للهدف من عدها لإثارة مشاكل في داخل العراق وخلط الأوراق لا غير.
وإلى تونس، حيث أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط محاولة القيام بعملية إرهابية كانت ستستهدف منطقة سياحية على يد فتاة تلقت تدريبات في سوريا لدى انضمامها لإحدى الجماعات الإرهابية هناك. وأوضحت أنه بعد إجراء التحريات اللازمة تم القبض على المشتبه بها بمطار قرطاج الدولي قادمة من تركيا في 10 يناير كانون الثاني الجاري. وكشفت التحقيقات أن العملية الانتحارية كانت تستهدف أحد المناطق السياحية في تونس، وأنها تواصلت خلال تواجدها في سوريا مع شخص تونسي الجنسية بغية تزويدها بحزام ناسف لدى عودتها إلى البلاد. للمزيد ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي منذر ثابت. بعد التحية، يعني لماذا لم تعلن الداخلية التونسية حتى الآن الجهة التي ينتمي لها الشاب والفتاة اللذان تم توقيفهما؟
في علاقة بالعملية الإرهابية بالفعل هنالك سؤال وجيه في علاقة بالتاريخ الذي تم خلاله إيقاف هذه الفتاة، والعلاقة بالشاب الذي كان ضمن يعني عملية التأطير والإسناد. أعتقد أن الموضوع له خلفيات أمنية قد تكون ذات صلة بوجود شبكة أو منصة للاستقطاب وللتأطير، لأنه يعني المفروض أن هذه الفتاة ليست معزولة عن شبكة تقوم بالاستقطاب والتسفير. يعني المفروض أن ملف شبكة التسفير على الأقل وفق ما صرحت به وزارة الداخلية في مناسبات سابقة وقع تفكيكها. الآن بهذا الإيقاف نكتشف أن هنالك قد تكون شبكات على مجال التواصل الاجتماعي على العالم الافتراضي، لكن بكل تأكيد أن وزارة الداخلية لم تعلن الجهة التي تنتمي إليها هذه الفتاة. قد تكون لها علاقة بتنظيمات إرهابية لا تزال متواجدة في المنطقة، خاصة وأن الجزائر يعني منذ يومين تقريبا واجهت عملية إرهابية تم خلالها استشهاد عنصرين من الجيش الجزائري. يعني المخاطر الإرهابية لا تزال قائمة في المنطقة. هذا له علاقة مباشرة بما يحصل بالساحل الإفريقي وما يحصل في ليبيا، مواجهات في الجنوب الليبي أيضا. في تونس على الرغم من الهدوء يبقى الإرهاب خطر حقيقي، وحالة الانفلات السياسي إن صح التعبير، استمرار الأزمة السياسية يفسح المجال في وضع الارتباك إلى عودة الخلايا بالنسبة لهذه التنظيمات للنشاط، ولو بصفة جزئية ولو بصفة محدودة، لكن يمكن أن تؤذي في كل لحظة.
هل لدى الشاب والفتاة الإرهابيين الذين تم توقيفهما أي ارتباطات بجماعات داخلية في تونس؟
حقيقة المعلومات شحيحة في علاقة بما تصدره وما أصدرته وزارة الداخلية. كما قلت أن الموضوع يطرح بالفعل سؤال، هل لا تزال لدينا شبكة تسفير؟ هل لا تزال لدينا يعني في تونس منصة أو بنية تحتية للإرهاب؟ لكن بكل تأكيد ثمة شبكة تشتغل ولا تزال تنشط. هذا أمر مؤكد. يعني فتاة تغادر تونس سنة 2020 في اتجاه تركيا، يعني ثمة لوجستيقة لا تزال فعالة ولا تزال شغالة. هذا أمر مؤكد. إلى حد الآن داخلية لم تصدر أي بيان توضيحي في علاقة بهذه التفاصيل.
كيف تنعكس هذه التطورات على الأوضاع الأمنية والسياسية في تونس التي تشهد أزمة سياسية كبيرة؟
بالطبع الانعكاس المباشر سيكون انعكاس في معنى استثمار الأزمة. يعني المخاطر في علاقة بالشباب، الشباب العاطل، الشباب الذي يواجه كل أنماط وأشكال الإحباط الاجتماعي، لكن أيضا الإحباط في المعنى السياسي، أيضا مستوى الهجرة غير النظامية، كل هذه المؤشرات تؤكد أن مخاطر عودة الإرهاب للتمركز لا تزال قائمة. الأوضاع العامة لا يمكن أن تفهم أو أن تؤخذ على أنها مشجعة على درء مخاطر الإرهاب ودرء مخاطر عودة التنظيمات الإرهابية للتغلغل ضمن صفوف الشباب، هذا الشباب الذي يواجه أيضا مخاطر جديدة، مخاطر المخدرات ومخاطر الهامشية بكل أشكالها.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. شدد رئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركني يوسف الحنيطي على أنه سيتم التصدي بقوة لكافة عمليات التسلل والتهريب من الحدود السورية، وأشار خلال زيارة قام بها إلى كتيبة الأمير طلال آلية 5 وهي أحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في منع هذه العمليات بقوة من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة بغرض الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، وذلك بحسب قناة المملكة الأردنية. قال مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم تنفيذ شروطها. وقال المصدر لشبكة CNN الأمريكية إن القرار اتخذ لعدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وزير الخارجية اللبناني يقول إنه يتوجه للكويت من أجل الحوار وليس إنهاء وجود حزب الله. القاضمي يؤكد أن قصف مطار بغداد الدولي عمل إرهابي ويتوعد برد حاسم. تونس تعلن إحباط هجوم من إرهابيين استهدف موقعاً سياحياً. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية.
أعلنت وزارة الصحة والتجارة الروسية أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية قد تجاوز 18 مليار دولار في عام 2021. وقال وزير الصناعة والتجارة في روسيا أليكسي غودزيف أن الصادرات الروسية إلى دول المنطقة زادت بنسبة تزيد على 30%، فيما ارتفعت الواردات من الدول العربية بنسبة 15%. وأوضح أن الجزء الرئيسي من حجم التبادل التجاري مع روسيا كان يحدث مع دول شمال أفريقيا مثل مصر والجزائر والمغرب، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل الآن مع روسيا وتسهم بنشاط كبير. قال المتحدث باسم شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان سكار إبراهيم أحمدوف إن بلاده تتطلع إلى تعزيز صادراتها من الغاز إلى أوروبا بعدما وصلت قدرات التسليم إلى الحد الأقصى. وأضاف أحمدوف لوكالة سبوتنيك أنه تم اتخاذ قرار لتوسيع قدرة خط الأنابيب من قبل شركة تاب التي تمتلك شركة سكر الحكومية فيها حصة 20%. وأردف أنه وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي تختبر الشركة المشغلة تاب أي جي السوق بانتظام لتحديد الجدوى التجارية لتوسيع قدرة خط الأنابيب. أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي للتضخم ارتفع بنسبة 4.9% الشهر الماضي عما كان عليه قبل عام، وهو أكبر معدل منذ سبتمبر أيلول من عام 1983. وقد جاءت هذه القراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة أكثر قليلاً من التقديرات البالغة 4.8% وأعلى من معدل 4.7% المسجل في خلال نوفمبر تشرين الثاني بحسب CNBC الأمريكية. كشف تقرير دولي عن أن المغرب يمضي بخطى ثابتة لحجز مكان في مستقبل خريطة تجارة الطاقة الدولية خلال السنوات المقبلة، وأشار التقرير إلى أن المغرب يستعد ليصبح منافسا عالميا في تصدير الهيدروجين الأخضر إلى جانب العديد من القوى الاقتصادية العالمية. واحتل المغرب المرتبة الرابعة عالميا في الدول المرشحة لتصبح منتجة رئيسية للهيدروجين بعد أستراليا وتشيلي والسعودية، متقدما على العديد من الدول التي تستحوذ على حصة كبيرة من تجارة النفط والغاز حاليا.
ومن الأخبار الاقتصادية إلى الأخبار الرياضية.
كشفت صحيفة مغربية عن إصابة 2 من عناصر المنتخب المغربي بفيروس كورونا قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره المصري في الدور ربع النهائي في كأس أمم أفريقيا 2021. ووفقا لصحيفة المنتخب، أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها لاعب المغرب إصابة الحارس الاحتياطي منير المحمدي والمدافع البديل سفيان الكرواني بفيروس كورونا. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم رسميا تعاقده مع المهاجم الصربي دوسان فلافيتش قادما من فيورنتينا. وبحسب ما نشره النادي عبر تويتر، سيرتدي اللاعب البالغ من العمر 22 عاما الرقم 7 خلفا النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو. وبلغت قيمة الصفقة 84 مليون دولار في أضخم صفقة قدرت خلال فترة انتقالات يناير حتى الآن. حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معرض اكسبو 2020 ضمن فعاليات اسبوع الصحة واللياقة، واعتبر ما قامت به دبي بالعمل الذي لا يصدق. وقال رونالدو ان دبي قامت بعمل لا يصدق في اكسبو ونظمت معرضا متعدد الحضارات والثقافات، مشيرا الى ان دبي تقوم بتنظيم مثل هذه الاحداث المهمة بنجاح كبير. واكسبو يتيح للجميع الاستفادة من تعدد الثقافات الموجودة على ارض الامارات. بلغ الروسي دانيال ميدفيديف المصنف ثانيا المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس للعام الثاني تواليا عقب فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتساس المصنف رابعا بأربع مجموعات مقابل واحدة بواقع 7-6 و7-5 و4-6 و6-4 و6-1. ومن المقرر أن يلتقي ميدفيديف في المباراة النهائية الإسباني رافائيل نادال المصنف خامسا والفائز على الإيطالي ماتيو بيريتيني بأربع مجموعات أيضا.
أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
تم بيع لوحة بورتري نادرة للأميرة البريطانية الراحلة ديانا بأكثر من 200,000 دولار، محققة 10 أضعاف سعرها المقدر لها. وكان متوقعا أن يتم بيع اللوحة الزيتية بسعر يتراوح بين 15,000 دولار و20,000 دولار، لكنها تجاوزت السعر المقدر لها ب 201 دولار بحسب دار مزادات سوثبيز في مدينة نيويورك الأمريكية. ورسم الزيتي على القماش هو بريشة الفنانة الأمريكية الراحلة نيلسون تشانكس، والذي يصور الأميرة ديانا وهي في حالة تأمل وتنظر إلى جانبها الأيمن كما لو كانت تتعمق في التفكير. كشف رئيس شركة أبل الأمريكية تيم كوك خلال مكالمة مع المستثمرين أن شركته أصبح لديها حاليا 1.8 مليار جهاز نشط حول العالم. وتحسب أبل الجهاز على أنه نشط طالما أنه شارك مع خدمة أبل خلال 90 يوما الماضية، لذلك فإن الرقم 1.8 مليار يغطي مجموعة متنوعة من أجهزة أبل. ويأتي على أن الشركة عدد أجهزتها النشطة بتزامن مع كشفها عن تقرير أرباحها للربع الأول من عام 2022 والذي حطمت فيه سجلات الإيرادات في جميع المجالات وتحقيقها صافي دخل قدره 34.63 مليار دولار، مع زيادة هوامش الربح الإجمالية إلى حوالي 43.8%. اصطدم رجل معجب بالمطربة الأمريكية تايلر سويفت بمبنى سكني تقيم به في مدينة نيويورك الأمريكية وحاول الدخول إليه. وأفادت الشرطة أن رجلا من ولاية فيرجينيا يدعى مورغان مونك ويبلغ من العمر 31 عاما اعتقل بسبب اصطدامه بسيارة وهو مخمور بمبنى تايلر سويفت بحسب شبكة ABC الأمريكية. وأضافت الشبكة أن مونك تم اعتقاله فجر الخميس الماضي بعد قيادته الطريق الخطأ في شارع فرانكلين في هاي ترايب، حيث تمتلك تايلر سويفت ذات 32 عاما منزلا وعدة شقق في مبنى مجاور. وتم نقل مانك إلى المستشفى لإجراء تقييم له وتم القبض عليه في وقت لاحق بتهمة القيادة أثناء تأثير الكحوليات. في حفل فني ضخم تحت مظلة موسم الرياض أقيم حفل توزيع جوائز جوي أوردز في نسخته الثانية على مسرح بكرش دي بوليفارد بالرياض بحضور نخبة من أهل الفن والسينما والدراما والرياضيين والمؤثرين العرب ومجموعة كبيرة من صناع الترفيه. المزيد في التقرير التالي.
أقيم أقيم حفل توزيع جوائز جوي أوردز يوم الجمعة الماضي على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض، وجائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية، وهي مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب والنجوم. وتقدم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الجوائز تحت مظلة موسم الرياض في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والرياضة والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه ونخبة من المدعوين في هذا القطاع الحيوي. يشهد الحفل عدداً من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهد متكامل لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في المنطقة. ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن 5 اختصاصات، وهي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية. وقد فازت النجمة أصالة بجائزة جوي أوردز كأفضل مطربة، فيما فاز مسلسل دف كفوف بجائزة أفضل مسلسل، بينما حاز فيلم وقفة رجالة على جائزة أفضل فيلم، وفاز نجم بوليوود سلمان خان بجائزة شخصية العام، وفاز الممثل يعقوب الفرحان بجائزة أفضل ممثل. وقد فازت النجمة نانسي عجرم بجائزة جوي أوردز لأفضل أغنية، وذلك عن أغنيتها سلامات، فيما قدمت أغنية على المسرح وسط استعراضات مبهرة وهي بعنوان حبك سفاح. الآن إليكم ختام هذه الحلقة، ولا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. وزير الخارجية اللبناني يقول إنه يتوجه للكويت من أجل الحوار وليس إنهاء وجود حزب الله. الكاظمي يؤكد أن قصف مطار بغداد الدولي عمل إرهابي ويتوعد برد حاسم. تونس تعلن إحباط هجوم إرهابي استهدف موقعاً سياحياً. اقتصادياً، موسكو تؤكد أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية قد تجاوز 18 مليار دولار في عام 2021. أما رياضياً، الروسي دانيال ميدفيديف يتأهل للمباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.